بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النمل، فاليوم 12 من رمضان لعام 1436 للهجرة، ونستمر في تفسير سورة النمل، ونبدأ بقصة جديدة. فقد ذكر الله عز وجل بعد أن ذكر قصة صالح ذكر قصة لوط عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يقول الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه، أي واذكر رسولنا من لوطا حين قال لقومه أهل سدوا. ولوط نبي الله عز وجل، هو ابن هاران، ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذ قال لقومه حينما أرسله إلى قرى لوط، وهي المعروفة بالمؤتفكات، لأن المؤتفكات قرى قوم لوط، والمؤتفكة بالإفراد يمكن أن يراد بها جميع القرى، لأن مثل ذلك يطلق عليه ما يطلق على المؤنث المفرد المجازية التأنيث. وقيل لقرى قومه المؤتفكات لأن جبريل عليه السلام أفكها، أي قلبها بهم فاقتلعها من الأرض ورفعها إلى السماء، جعل عاليها سافلها كما سيأتي في إهلاكهم، كما قال تعالى: فجعلنا عاليها سافلها. وجعل العالي هو السافل، هو معنى القلب والأفك، لأن العرب تقول: أفك الشيء يأفكه إذا قلبه، ومنه سمي أسوأ الكذب إفكا، لأنه قلب للحقيقة عن ظاهرها الصحيح إلى شيء آخر باطل. ولوطا إذ قال لقومه، عليكم السلام، إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. سبق معنا في دروس التفسير مرارا وتكرارا، ونحن لا نريد أن نسأل لأن الدرس يسجل، ولا الأصل أن نسأل الطلاب ما معنى الفاحشة. الفاحشة في لغة العرب كل خصلة متناهية في القبح تسميها العرب فاحشة، ولذلك هذه الفاحشة أطلقت على الزنا. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وأطلقت على اللواط كما في آيات كثيرة، كما هنا: أتأتون الفاحشة، وإتيان زواج الرجل بزوجة أبيه، قال الله تعالى: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. و أطلقت الفاحش على البخل على قول بعض العلماء، قال الله تعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الأصل أن الفحشاء بمعناه العام ما تناهى قبحه، الخصل متناهى قبحها. ذهب بعض العلماء إلى أن الفحشاء في هذا الموضع بالذات البخل بالذات، قال السياق: يأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة وفضلة. وبعض العلماء قال سواء قلنا البخل أو على اسمها الظاهر اللي هي الفاحشة أو الزنا أو غيرها من هذه الأمور، فالفاحشة ما تناهى قبحه والبخل من ذلك، وهذا قول جميل. فالفاحشة على أصلها ما تناهى قبحه ومن ذلك البخل. وإلا ابن القيم أذكر في طريق الهجرتين، أذكر على ما أذكر، حكى الإجماع أن المراد الفاحشة هنا البخل، ولا شك أن البخل فاحشة. طيب، أتأتون الفاحشة، وهي اللواط، وهي إتيان الرجل نعوذ بالله. نعم، وهذه الخصلة الخسيسة القبيحة فاحشة اللواط قبحها الله وقبح مرتكبها، ولذلك أنكر الله وأنكرها نبي الله عليهم، وبين أنه مبغض لها غاية البغض في قوله: إني لعملكم من القالين، في صورة الشعراء، لأن صورة لوط كررت في عدة صور، في هود، في الأعراف، في النمل هنا، في الشعراء، في الذاريات، في عدة صور. إني لعملكم من القالين، أي من المبغضين الكارهين أشد البغض والكراهة، فهي فاحشة قبيحة. أما في هذا الزمان لا، فقد أعلنت الدول الكبرى زواج المثليين واعتبروه انتصار، وقالوا انتصر الحب قبل يومين. وبقية دول الغرب كانت من زمان عندهم مقرر عندهم زواج المثليين، الرجل يتزوج الرجل والمرأة تزوج المرأة، وخرجوا بالشوارع يباركون وأعلنوها انتصر الحب وانتصر الحرية. هم ترى لا يريدون الحرية بس يريدون الفساد. ومعروف أن ابن آدم إذا أراد شيء صعب يقول يريد هذا الشيء، فيأتي باسم الحرية أو باسم من كل له رأيه، ولا كل يدري أن الناس هدفه. الآن الذي يريد المحرمات ما يقوله حلال، لكن يقول لا حرية ذنبه على جنبه كل كذا وكذا. فهذه فاحشة قبيحة، ولم يسبق أحد قوم لوط لهذا العمل. ولذلك قال الله عز وجل في سورة أخرى: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولذلك جاءت عقوبتها من أشد العقوبات، بل حكى بعض العلماء إجماع الصحابة على أن اللوطي يقتل، وإنما اختلفوا في كيفية قتله. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم اللواط على ثلاثة أقوال. القول الأول يقتل، وحكي إجماعا إجماع الصحابة، واختلفوا في كيفية قتله. الحرق، وروي ذلك عن علي وعن أبي بكر، وقيل يرمى من أعلى شاهق، وقيل بالسيف، وقيل بالرجم، أربعة أقوال، لكن هم اتفقوا على قتله. القول الثاني مشهور مذهب الشافعية ورواية عند الإمام أحمد كالزاني، إن كان محصن يرجم، وإن كان غير محصن لا يرجم. القول الثالث مذهب الحنفية فيه التعزير، نعم، وهو أشد من الزنا لا شك في ذلك، وهو فعل قبيح ورداء ودناء، وأنه يقتل ويقتل، وهذا هو الصحيح. وقد جاء في حديث عند الترمذي: اقتلوا الفاعل والمفعول، فهي من خسائس الذنوب الجامعة بين الخسة ودناءة صاحبها ورداءته وشناعتها وكثرة مفاسدها، فإن لها مفاسد عظيمة لا تخفى، فلذلك تكبها إلا أخس الناس وأرذل الناس وأقبح الناس دينا ومروءة وإنسانية الذي يشبه البهائم. نعم. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الرجال الفاحشة وأنتم تبصرون. هذا كما قال الألوسي زيادة في التنكير. هو تأتون الفاحشة يكفي إنكار، الآن زيادة في الإنكار، ما وجه الإنكار؟ وأنتم تبصرون. وفيها ثلاثة أقوال، هذه فيها ثلاثة أقوال. القول الأول: وأنتم تبصرون بالقلب. القول الثاني: وأنتم تبصرون بأعينكم. والقول الثالث: وأنتم تبصرون أثار الكفار لدمروا. نعيد الأقوال. القول الأول: وأنتم تبصرون بقلوبكم. ما المعنى؟ تبصرون بقلوبكم أنها ذنب وأنها خسيسة، هذا المعنى الأول. معنى بقلوبكم، تبصرون يعني بقلوبكم، تعرفون بقلوبكم أنها خسيسة وأنها من أقبح الأمور، تعلمون أنها فاحشة لم يسبقكم إليها أحد، وأن الله لم يخلق الذكر للذكر، فهي مضادة لله، مضادة لله في حكمته. القول الثاني: وأنتم تبصرون بأبصاركم. قيل والعياذ بالله يفعلون هذا الفعل وبعضهم ضر لبعض، ولا بعد من ذلك، من الخسة والدناءة. فلذلك قيل أنهم كانوا ينكشفون بفعل ذلك ولا يستتر بعضهم من بعض. والقول الثالث واضح: وأنتم تبصرون آثار من مضى، من دمرهم الله بأفعالهم بذنوبهم بمعاصيهم. ينبغي على الإنسان أن يعتبر، أن يتعظ. نعم. وأنتم تبصرون أي آثار العصاة قبلكم وما نزل بهم. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. تثنية للإنكار وزيادة في النكير، زيادة في النكير، وبيان لما أتوه من الفاحشة بطريقة التصريح بعد الإهمام. أولا إيهام الفاحشة، الآن تصريح، وكل زيادة في الإنكار تكرير التوبيخ. أي أئنكم لفرط سفاهكم تشتهون الرجال وتتركون النساء، يكتفي الرجال بالرجال بطريقة الفاحشة القبيحة. نعم. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. الشهوة ميل النفس إلى الشيء ورغبتها فيه، هذا الشهوة. حجبت النار شهوات، حجبت الجنة بالمكاره. وقوله أئنكم لتأتون الرجال شهوة، قيل في إعرابها، قيل مفعولا لأجله، يصير المعنى أئنكم لتأتون الرجال لأجل الشهوة، لأجل شهوتكم دون النساء. وبعضهم يقول هو مصدر منكر حالا، أي في حال كونكم مشتهين الرجال دون النساء، والمعنى تقريبا متقارب على كلا الإعرابين. طيب. وقوله أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، لأن النساء هن أزواجكم اللاتي خلقهن الله لكم لتتمتعوا بهن تمتعا نزيها طاهرا يكون عنه النسل وبقاء الجنس الآدمي، فترككم هذا الأمر الطيب الكريم وهو إتيان النساء وهي الأزواج التي خلقهن الله، كما قال تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. كيف نجمع تجهلون قبل شوي تبصرون؟ كيف؟ إيه، لأن الجهل هنا ليس المراد الجهل ضد العلم. هل المراد بالجهل هنا ضد العلم؟ لا، وإنما تفعلون فعل الجهال من السفه وارتكاب، وتفضلون العمل الشنيع على ما أباح الله لكم. فلا أحد يقول أن المراد تجهلون، يعني ما معنى تجهلون؟ يعني لا تعلمون؟ لا لا، لأنه قبل قليل قلنا من الأقوال في تبصرون، من الأقوال الثلاثة ما معنى تبصرون؟ من الأقوال تعلمون، تعلمون من الأقوال اللي قلنا تعلمون بقلوبكم أنها فاحشة، فكيف قال هنا بل أنتم قوم تجهلون؟ لا، نقول تجهلون هنا يعني فعل الجاهلين، تفضلون العمل الشنيع على ما أباح الله لكم. ولذلك قال الله عز وجل في سورة أخرى بل أنتم قوم مسرفون، وهذا يسمى إضرابا انتقاليا، بل أنتم قوم مسرفون. والإسراف مجاوزة الحد، لأن الله تبارك وتعالى خلق لهم النساء وجعل فيهن الجمال وركب فيهن الشهوة، لأن الله إنما ركب الشهوة في الرجال والنساء الحكمة كبرى، لحكمة كبرى في ذلك أن يقع التناسل ويبقى نوع الإنسان، لأن المرأة إذا كانت لا تشتهي الجماع لا يمكن أن تقبله بحال أبدا، فلا يمكن أن يرغمها على قبول الجماع الرجل إلا شهوتها في ذلك الفعل، فلو كانت لا تشتهي البتة لما قبلته أبدا، ولم تنعت النساء عن ذلك الفعل فانقطع نسل بني آدم. وكذلك الرجل إن كان لم يركب فيه شهوة هذا الفعل لا يقبل ذلك الفعل أبدا. فجعل الله الشهوة في الرجال إلى النساء وفي النساء إلى الرجال ليجتمع الشهوة والشهوة، فيقع بذلك التناسل ويبقى نوع الإنسان. فمن صرف الشهوة، انظر نريد أن نصل ماذا للإسراف، فمن صرف الشهوة إلى غير محلها وجعلها في الذكر فقد أسرف، لأنه جاوز الحد ووضع الأمر في غير موضعه، لأنه لو اقتصر الرجال على الرجال وتركوا النساء لانقطع النسل وانقطع بنو آدم وخرب العالم. ولهذا قال بل أنتم قوم مسرفون. إنكم أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أذكر ابن القيم في زاد المعاد يقول لو لم يذكر الله عز وجل قصة لود ما كنا نتوقع أحد يفعل هذا الفعل. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته. أمروا بإخراجهم. لماذا؟ أناس يتطهرون عن أدبار الرجال. فعابوهم بما ليس عيب. لكن بالنسبة لهم هم يعتبر عيب. وهذا موجود في هذا الزمان، لكن أتكلم قديما ولا في هذا الزمان. يقولون فلان لا يسمع الأغاني، وفلان متشدد لا يسمع الأغاني ولا يرى القنوات المحرمة وغير ذلك. نعم. طيب، إنهم أناس يتطهرون. قال قتادة عابوهم والله بغير عيب بأنهم يتطهرون من أعمالهم السوء. قال الألوسي رحمه الله إنهم أناس يتطهرون تعليل للأمر على وجه يتضمن الاستهزاء. تحسن فيه استهزاء، استهزاء كما تقول هذا طاهر طلعه، هذا مو مثلنا، على وجه الاستهزاء. أي إنهم أناس يزعمون التطهر والتنزه عن أفعالنا أو عن الأقدار، ويعدون فعلنا قذرا، وهم متكلفون بإظهار ما ليس فيهم. والظاهر أن هذا الجواب صدر عنهم في المرة الأخيرة من مراتب مواعظه عليه السلام بالأمر والنهي، لا أنه لم يصدر عنه كلام غيره. أخرجوا آل لوط من قريتكم. إغراء لإخراجه. ما وجه الإغراء؟ من يعرف؟ لأن لوط جاءهم، لوط ليس من قريتهم، ففي إغراء. أخرجوا هذا الرجل ممن؟ من قريتكم. في إغراء، أخرجوه لأن لوط جاءهم وليس من قريتهم، لأنه إني مهاجر إلى ربي. هاجر لوط، هاجر مع من؟ مع إبراهيم. إبراهيم سكن في الشام، ولوط ذهب إلى الأردن، كما يقولون البحر الميت، مكان قرام البحر الميت أو كذا، الله أعلم، هناك في تلك المناطق بين الأردن وفلسطين القوم لوط. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يطهرون. فأنجيناه وأهله. اختصار أو مو اختصار؟ هل اختصار القصة؟ قلنا لكم أن قصة الأنبياء تكرر في عدة صور، ففي صورة يختصر، وفي صورة تذكر مطولة، وفي صورة بين وبين، ولا فيه اختصار صح؟ ما جاءت الملائكة وما جاءت لوط، وجاءوا هؤلاء وجاء إلى آخرهم، كما قال الله عز وجل في سورة أخرى، قال الله عز وجل ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. أي سورة؟ عصيب، هود. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصل إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. سنرجع بعد قليل إن شاء الله لقوله وما هي من الظالمين ببعيد في سورة هود. نعم، يقول الله عز وجل فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي من الهالكين. الغابر أي الهالك، لأنها كانت خبيثة كافرة من أخبث الناس على دين قومها وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة، فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم نعوذ بالله، إلا أنها كانت لا تفعل الفواحش، فما زنت امرأة نبي تكرمة للنبي لا كرامة لها، فلا لم تكن تفعل الفاحشة، كانت قبيحة خبيثة مع الكفار كافرة. ولذلك في سورة التحريم ضرب الله عز وجل بها وبمن؟ امرأة نوح. مثلا. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين، قبحهما الله. طيب، فأنجيناه وأهله، من لوط ومن آمن معه ولم يؤمن معه إلا القليل، وقيل بنته أو بنات لوط والله أعلم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. طيب، لم يذكر هنا نوع الهلاك، قال وأمطرنا عليهم مطرا، ولم يذكر بالتفصيل، ذكره في موضع آخر، قال الله تعالى: لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، وقال الله تعالى: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. أمطر الله عليهم الحجارة، نعوذ بالله، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، قلبها، قال ابن القيم: حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم، قلبها عليهم. وهذا استدل به من قال أن اللوطي يرمى به من فوق، من أعلى شاهق في البلد، نعوذ بالله، فعلوا فعلة عظيمة، فجعلنا عاليها سافلها. طيب، وفي قوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، خير ما يفسر به القرآن القرآن. يقول هنا في سورة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، لو قال لك قائل ما المراد بالسجيل، تقول فسرتها الآية الأخرى: لنرسل عليهم حجارة من طين. فالسجيل الطين، طين، هذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى درجات التفسير. فالمراد بالسجيل ما فسرته الآية الأخرى: لنرسل عليهم حجارة من طين. إلا أنه يقول بعض العلماء: طين مشوي بالنار شديد الحرارة لا يأتي على شيء إلا خرقه، نعوذ بالله. فإن الناس ما تعتبر الآن انتشر كل شيء، أنواع المنكرات والكفريات والشركيات انتشرت على قدم وساق، فقط تنتظر العالم إن لم يتوبوا الهلاك، غير الهلاك اللي هم موجودين فيه من الفقر وخوف وغيرها والبلاوي وكذا. قال الله عز وجل في سورة الأعراف بعد قصة لوط: فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، فانظر بقلبك وانظر بعينك ممن يمر من ديارهم، كما يقولون هناك بحر الميت وغيرها المناطق، حتى أصبح الماء ليس فيه سمك ولا يستفاد من تلك المناطق من شؤم من المعصية. فانظر كيف كان عاقبة المشركين المجرمين. والعاقبة ما يؤول إليه الأمر عقب الأمر الأول، وتؤول إليه الحقيقة في ثاني الحال. والمجرمون جمع مجرم، والمجرم مرتكب الجريمة، والجريمة الذنب الذي يستحق صاحبه العذاب والنكال. فانظر كيف الحال الذي يؤول إليه أمر المجرمين وعاقبتهم، وهو الدمار والنكال والعذاب المستأصل المتصل بعذاب الآخرة. وهذا معنى قوله فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، يخوف الله خلقه أن يقع بهم مثل ما وقع بهؤلاء. ومن أعظم ما يخوف الله به الطغاة والأهل الإجرام أن يبين في كتابه أن هذه العقوبة ليست بعيدة عنكم. وقد قال الله عز وجل، وهذه سنقف عندها وإن كانت في سورة الأعراف لا في سورة هود، لكن يعني مهمة، قال الله تعالى وهي في سورة لوط لكن في سورة أخرى، في قصة لوط في سورة أخرى، قال تعالى: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قولان للعلماء، هذه الآية فيها قولان حقيقة، يعني على أحد الأقوال يعني رعب لمن يعصون ويحاربون الله عز وجل. القول الأول: وما هذه القرية المهلكة، طبعا سنسأل بكرة عن هذه لأنها آية مهمة وكذا. القول الأول: وما هذه القرية المهلكة ببعيدة عن قومك قوم قريش فإنهم يمرون عليها في أسفارهم أفلا يعتبرون. هذا المعنى الأول، وما هي من الظالمين ببعيد. ما هي بندر؟ ما هي القرية، القرية المهلكة، كل ما كان الكلام قليل أحسن. وما هي هذه القرية التي أهلكناها ودمرناها وعذبناها ببعيد عن من؟ عن قومك يا قريش، فإنهم يمرون عليه يذهبون هناك، وذهب إليه كثير من العلماء. واسمع للقول الثاني، وكأني قرأت في أحد المواضع أنه رجحه العلامة القرآني المفسر الشنقيطي رحمه الله، وهي على هذا القول عجيب. وما هي من الظالمين ببعيد، أي الحجارة. وما هي أي الحجارة، أي وما تلك الحجارة بشيء بعيد عن كل ظالم. سبحان الله، يعني تهديد، تهديد، يعني هذه الحجارة أو غيرها من العذاب ليس ببعيد عن كل ظالم. طبعا كما تعرفون كلا القولين يعني موجود، يعني قراهم قريبة لقريش. وعلى القول الثاني ورجحه أيضا الشنقيطي ويقول هو أقرب، أنها ليست بعيد عن قومك هذه الحجارة، قريبة. لا تظن أن قوم لوط قديم، قوم صالح قديم، لا. سبحان الله، هذه بسورة هود ذكرنا الأقوال فيها. وما هي من الظالمين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر ببعيد، وهذه العقوبات. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. فساء مطر المنذرين الذين قامت عليهم الحجة ووصل إليهم الإنذار، فخالفوا الرسل وكذبوه وهموا بإخراجه من بينهم. ساء سوء هذا المطر الذي أهلكهم وأصبح عبرة لغيرهم. وهذا باختصار قصة لوط عليه الصلاة والسلام، والعبرة فيها الإنسان ينبغي أن يعتبر. وانظر، وانظر كيف الله عز وجل يذكر القصص ويهلكهم. قبل نذكر الفوائد، يعني ينبغي على الداعي لله عز وجل، خاصة يترصد الناس، خاصة الذي يعني يجلس للناس، ينظر للقرآن. ما تمر صورة إلا فيها قصص، فأين أنت عند قصص الأنبياء وهلاك الأقوام تذكر الناس؟ ليش دائما فقط مواضيع محددة وربما مواضيع كمالية؟ اذكر هذه القصص، ذكر الناس بهذه القصص. شف قصة لوط كم كررت، وشف قصة موسى كم كررت، وشف قصة صالح وقصة عاد وثمود وغيرها كررت كثير. وكل مرة فانظر 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 عاقبة المجرمين، عاقبة الظالمين، عاقبة المسرفين، حتى نعتبر ونتعب، حتى نذكر الناس. فلا بد يذكرون الناس ويخوفون، فالإنسان يعتبر ويتعب. وما هي من الظالمين ببعيد، لأن ابن آدم يستبعد العذاب، يستبعد العذاب ويستبعد الهلاك، كل ما هو آت قريب. من فوائد القصة وفوائد الآيات بيان عظم هذه الفاحشة وهي اللواط. ومن فوائد الآيات أن كل رسول أرسل إلى قومه، من يعرف من ناخذها؟ إلى قومه، إلى قوم، إلى قوم. فكل رسول يرسل إلى قومه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل عموم الناس. جان اتصال أمس أو قبل أمس، يعني شيء عادي هو، لكن يعني تستغرب، جالسين المجلس مختلفين، واحد يقول، تقول أي دين بعد محمد اللي ما يؤمن محمد بالنار؟ في ناس جالسين يعني عن فهم، يعني هم مو مجادلة، لا، تقول لا، اليهود دين صحيح والنصارى دين صحيح. دعنا من الإجابة، لكن أتعجب من وجود مثل هذه الأفكار، يعني تناقشون عن جد مو مجدال، هم مستلكين. هذاك يقول لا، بعد محمد عليه الصلاة والسلام نسخ كل دين، فاليهودي والنصراني، عامي هو عامي، فالنصراني واليهودي إذا ما أسلم بمحمد وآمن كافر. هذاك يقول لا، اليهود دين صحيح والنصارى دين صحيح والإسلام دين صحيح. تلاحظون يعني خطر ماذا؟ القنوات وخطر الإنترنت وكذا. فبينا لهم طبعا وقلنا هذا كلام غير صحيح، والرسول مدعو لجميع الناس، ومن لم يؤمن بمحمد إلا كان من أصحاب النار، كما في حديث أبي هريرة، يعني ما من يهودي ولا نصراني لم يؤمن بالذي رسلت به إلا كان من أصحاب النار. فأنا مستغرب يعني وجدت هذه الأفكار اللي ما كانت موجودة، وخاصة من الناس متعلمين، يعني كان أول المجتمع شبه عامي ويعرف الأمور هذه، لكن انظر الدخول للمواقع وغيرها ولا يبالي الإنسان ولا يخاف على دينه، أنا ثقة أنا ما ينخاف علي، هذا أخطر شيء. لا أنا بدخل كل المواقع، المواقع الشيعية والمواقع اليهودية والنصرانية، وأريد أن أتصفح وأنظر العالم. غالبا الإنسان اللي ما يخاف على دينه إلا يسقط. انظر أمر عظيم، هذا عقيدة هذه ولا لا؟ أو خلافية عقيدة أصلا يجب متفق عليها بالإجماع، بالإجماع ما بخلاف. من فوائد ذكرتهم بالهذه وجوب الإنكار على من أتى هذه الفاحشة، أن الفاحشة والذنب يعظم بما يقرن به، أليس كذلك؟ فمثلا الذي يسمع الأغاني لوحده أو في الشارع، أيهما أخطر؟ في الشارع أمام الناس. فهنا قال وأنتم تبصرون، تعظم الفاحشة. أحيانا الكذاب على درجة واحدة؟ لا. هل الكذاب يدخل تحت حديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم؟ لا. لكن يدخل تحت منهم ملك كذاب. لماذا؟ لأن الملك ما له داعي للكذب، وشيمط زاني، وعائل مستكبر. أما المتكبر ما يدخل تحت هذا الحديث، لكن فقير ومتكبر فالعمل الذنب يعظم بما يقترن به، كما أن العمل الصالح يعظم بما يقترن به. فكلما كان أكثر إخلاصا وأكثر متابعة كان أعظم، يعني أنت تصلي التراويح لك أجر إن شاء الله، كلما كان أكثر إخلاص وأكثر متابعة كان أعظم الأجر. من فوائد الآيات بيان ما عليه هؤلاء القوم من المظهر الاجتماعي المنحط، وجد الآن، قديما نستغرب، أما الآن وجد القنوات بعد ما تفطر الناس وغيره، بل إن اللي ما عنده دش القنوات المحرمة أصبح ماذا؟ يا غريب عجيب، تجد المجتمع كله وشلون فلان ما عنده دش شلون عايش. نعم، أن هذه الفعلة من السفه العظيم، وفيها بيان عتو هؤلاء المكذبين وأنهم لم يقتصروا على رد دعوته بل اتفقوا على طرده. وانظر إلى الفساد. شوف، نسأل الله السلام. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم حبه ويرضاه. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على النبي.